أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: من أعطي أربعا لم يحرم من أربع. من أعطي الدعاء لم يحرم الاستجابة، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة، وذلك في كتاب الله. هذه الكلمات على وجازتها كشفت لنا عن معاني ومضامين مستلة من كتاب الله عز وجل. أولها يقول الإمام سلام الله عليه: من أعطي الدعاء لم يحرم الاستجابة. حقيقة يتساءل كثير من الناس أن الدعاء شنو جدوى، أو بتعبير آخر تحليل الدعاء شنو. يعني الآن احنا نعرف من الأمور البدهية أن الجزاء يكون على العمل، إذا واحد عمل يأخذ جزاء عمله، أو إذا واحد صار كسلان ما راح يحصل شيء نتيجة الكسل، عدم الحصول على شيء. شنو معنى الدعاء آخر؟ احنا نتصور أن الإنسان مثلا يدعو أن يغفر له الله عز وجل، بدل أن يدعو هو يعمل عمل يسبب له المغفرة. شنو الداعي لبروحه على الدعاء؟ ما الذي يدعو الى ان نتبنى الدعاء بدل ان نتبنى العمل الذي يسبب لنا المغفرة؟ مثلا فلان واحد يدعو الله عز وجل على ان يطيل له عمرا، او يزيد له رزقا، او يدفع عنه ضرا. المفروض هذه الاشياء اللي يدعو بها مكتوبة لو مو مكتوبة؟ إذا مكتوبة عليه شنو قيمة الدعاء؟ الدعاء لا يضر ولا ينفع إذا شيء مكتوب ومفروض عليه، وإذا لا ما مكتوب عليه ما هي فائدة الدعاء؟ طبعا يتساءل كثير من الناس أن الدعاء تحليل شنو. بعدين ألا يبعث الدعاء على الكسل، أن الإنسان يقدم على اجتراح المعاصي والآثام ثم يتصور ان الدعاء راح يفتح لنا نافذة للخلاص؟ هالطريقة هل معنى هذا ما بي لون من الاغراء على ممارسة المعصية؟ هاي الاسئلة كلها ترد. خلينا نشوف شوية شنو فائدة الدعاء. حقيقة الدعاء اولا الدعاء قسم من اقسام العبادة. شلون يعني الدعاء قسم من اقسام العبادة؟ لان انا ليش ادعو ولمن ادعو؟ عندما ندعو انا او انت مثلا، عندما نتوجه بالدعاء لماذا ندعو؟ طبعا ادعو حتى يكمل الله لي شيئا ناقصا. انا اشعر بالنقص، اني عندي نقص، وين افزع؟ وين التجئ؟ التجئ للكامل حتى يتمم نقصي. لانه عندما اقول ربي يزد في عمري مثلا، معناه انا محتاج الى زيادة العمر، الى طول العمر. لما اطلب من الله العافية يعني انا ناقص بحاجة الى العافية، واريد من الكامل واهب العافية ان يعطيني العافية. انا مثلا بحاجة الى العلم، اقول ربي زدني علما، لان انا جاهل واحتاج ان اخذ العلم من العالم. اذا الواقع الدعاء ما يصير الا لسد نقص او عوز او شعور بالحاجة. انا عندي شعور بالحاجة ادعو الكامل ان يسد حاجتي. اذا امنت واعتقدت ان الله كامل غني لذاته واني فقير محتاج لذاتي، هو هالاعتقاد هذا هالشعور هذا عبادة. نبالي كوني اشعر اني ناقص وان الله كامل واني ما يسد مشكلتي ولا يتمم نقصي الا الله، اذا انا اضرع الى الله في سد النقص. هذه فلسفة الدعاء. اما نرجع للاشكال، ان انا عندما ادعو هذا الشيء اللي ادعو به مكتوب علي لو مو مكتوب علي؟ اذا مكتوب علي الدعاء يغير او لا؟ الفت نظرك، عندنا كثير من الاشياء المكتوبة على الانسان مشروطة بعدم العبادة او بعدم الدعاء. شلون يعني؟ يعني مثلا مكتوب على فلان ابن فلان ان يعيش لمثلا 20 سنة ما لم شنو؟ ما لم يقضي حوائج الناس. اذا قضى حوائج الناس، قضاء لحوائج الناس يكون سبب في زيادة عمره. مثلا فلان مقدر الى ان يكون رزق يومية دينار، لكن اذا وصل رحمه فسيضاعف الله له الرزق. اذا اكو بعض الاعمال مشروطة وبعض الاعمال مشروطة بالدعاء. ولذلك القرآن الكريم عندما يقول ادعوني استجب لكم، يعني ادعوني بلسان العمل مو بلسان القول. يعني دعاء عندما تقدم تدعو الله عز وجل، كن انت المقدمات اللي عادة تخلي الدعاء يستجاب، كن محرجها. لا يكون عندك مقدمات بالعكس تمنع الدعاء من الاستجابة، لان الدعاء الى آداب او الى شروط، اذا حصلت آداب او شروطة يمكن تحصل الاجابة، اما اذا ما حصلت آداب او شروطة لا ما تحصل الاجابة. ولذلك اذا الدعاء الشيء المقدر اللي الله عز وجل قضى بان يكون، ما اكو ترى شيء مقابل للتغيير. نبهي شيء غير قابل للتغيير ما نتصوره. احنا اذا صورنا ان الله مختار وان الله فاعل وان الله عز وجل متفضل على عباده، المختار يملك اختياره. ولما تكون خزائن رحمته غير محدودة وانا اضع خدي تضرعا بين يديه واطلب من عنده، ارجوك انا اوقف لي على واحد بوال على عقبيه، امدح بيت من الشعر يهتز من قرن الى قدم ويعطيني ما اريد. نبالي زين ابيات يمكن اوقف لي بيها على واحد، اذا مدحت بتلك الابيات يهتز ويلبي رغباتي. انا اقف بين يدي الله عز وجل، هذا اهل العطاء واهب الرحمة واهب الخير. تتصور اكو شيء اسمه غير قابل للتغيير؟ ماكو شيء غير قابل للتغيير عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. الا اكو اشياء اقتضت حكمة الله ان تبقى ثابتة، ليش خارجة ليش شيء اخر ليش مستثنات. لكن لما اريد ادعو واسأل من الله عز وجل ان يغير الوان من القضاء اللي واقع علي، ليكون اني اشعر بان دعائي بعيد عن الاجابة. لا، بعد ان اثق بان الله منعم متفضل وان انعام الله لا يقف عند حد وان عطاءه لا يقف عند حد، لذلك انا كل ما علي اني اخلص بالدعاء وعلى الله الاجابة. بس طبعا اكو آداب. يعني مثلا قبل كل شيء لما اريد ادعو انا لا اظل ادعو بس لنفسي، يعني ما عندي الا روحي. لا، عندنا من مستحبات الدعاء ان الانسان دائما يشرك ويا المسلمين. اذا اراد يدعو لا يدعو النفس وحدها، خلي يدعو لكافة المسلمين، هو واحد من عندهم، هذا يكون اكثر استعداد للقبول. انت نلاحظ الان لما نوقف نصلي شو نقول احنا بالصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اياك نعبد واياك نستعين. هاي نستعين مو يعني ضمير جمع بها، مو ضمير واحد. لو ضمير واحد كنت اقول اياك اعبد واياك استعين، لكن انا دا اقول نستعين يعني جماعة، يعني كنا. ليش؟ شنو الداعي؟ لانه الانسان المفرد لما يتكلم بصيغة الجمع شنو الهدف؟ يو التعظيم، اريد اعظم نفسي. وهنا التعظيم مو محله، يعني واحد يصلي بين يدي الله يجي يعظم روحه بين يدي الله؟ طبعا لا. اذا شنو هنا؟ ليش انا اقول اياك نعبد ما اقول اياك اعبد؟ جاي اجي اطبق عبادتي ويا عبادة الناس، الناس بيهم الطيب، بيهم الخير، بيهم الخوش انسان، بيهم صاحب البر، صاحب العمل، اجيب انا عملي اخلي وياهم، حتى لما الله عز وجل يقبل الجميع ياخذها تشيل معيوب، مثل اللي يشتري له صفقة، مرة اجيب لي سلعة معيوبة وحدها ارد ابيعها، يشوف المشتري يقول لي هاي معيوبة ما اريدها من عندك. مرة لا والله اجيب هاي المعيوبة مثل صم حنطة شوية مسوش احطه ويتغار حنطة جيد، لا بطبيعة الحال يمشي هذا ما حد يشعر به، يروح. انا جاي اجي اجيب عبادتي الزقها ويا عبادة الناس حتى الله عز وجل يرحمني تبعا للرحمة التي ينزلها على عباده. ليش؟ لان اكو بيها روح جماعية، جاي اقول اياك نعبد، مو بس انا عبادتي خليها ويا عبادة الناس، حتى اذا اردت تتفضل على الناس تشمني حالي حالهم. هاي وحدة. وثانيا لتربية الشعور الجماعي في نفس الفرد، لان مع الاسف احنا عندنا شعور فردي يعني في كل تصرفاتنا، يعني اذا تلقى الواحد من عندنا ترجع الى تصرفاته ما تلقى للروح الجماعية اثر. شلون يعني؟ مثلا انا يهمني اطلع زبالة اوخرها اسوي بيت نظيف، هو كل شيء تسوي بيتك نظيف، لكن لما تسوي بيتك نظيف لا تخلي الشارع مال الناس بصورة عامة راح يصير وسط. وجي شايف شلون؟ انا يهمني بيت نظيف، شي يهمني الشارع اشيل الزبالة اذبها بعرض الشارع، اذب الاذى بطريق المسلمين. انا لو عندي شعور جماعي ما اسوي هالشكل، اقول مثل ما احرص على ان بيتي يكون نظيف فليكن الشارع اللي يمرون به المسلمين نظيف، مو اجي انظف بيتي على حساب مصلحة المسلمين. مثلا انا عندي جهاز اريد اسمع، فاتح الجهاز واريد اسمع مثلا تسجيل او اريد اسمع قراءة، طيب خلي اسمع بمقدار ما انا اسمع به، يعني بالوقت اللي عندي شعور فردي ينبغي ان يكون عندي شعور جماعي، مو افتح حال الجهاز بصوت ازعج جيراني وازعج الرايح والجاي وبدون ان يكون عندي شعور براحة الاخرين. تصرفاتي مثلا بالسوق، انا يهمني اربح، تمام انت يهمك تربح، لكن تربح علي من؟ على حساب من تربح؟ يعني يهمك تربح على حساب الحقيقة مو على حساب مصالح الناس. لما اريد اربح اشتهي اربح، لكن لا انهب الناس، لا الحق الضرر بالاخرين. ولذلك هذه النظرية يسميها الفقه الاسلامي مراعاة حقوق الناس، ويسميها الفقه القانوني التعسف في استعمال الحق. يعني انا عندي حق تمام، لكن لا اتعسف باستعماله. شلون يعني؟ يعني عندي قطعة ارض اريد ابنيها، كل شيء هاي قطعة ارض الي الحق ابنيها، هاي هم قطعة الارض انا لما املكها من الارض الى عنان السماء، هاي ملك، يعني شقد اريد ابني اقدر ابني انا بيها. لكن عندما ابني لا يكون امنع على جاري الهواء او امنع علي الضياء شعاع الشمس، كون ابني ما اضر جيراني، اذا اضررت بجيراني يتدخل الشارع يقول لي لا ما حقك، هذا تعسف في استعمال الحق، ما من حقك ان تجد تلحق الضرر بالاخرين. اذا التشريع الاسلامي صر على ان الروح الجماعية تبقى موجودة ضمن تصرفات الفرد، فلا يكون الفرد بس يهم نفسه. انا لما ادعو كون ادعو للناس كلها واقول له يا ربي مثل ما ترحم عبادك انا واحد من عبادك ارحمني. زين الصور هذا شقد الى معنى هذا الاسلوب؟ هذا يعتبروه احد الاسباب المساعدة على استجابة الدعاء. شنو؟ انا اذكر فد واحد اعرابي يقولون دخل على النبي صلى الله عليه واله، طب على النبي، النبي قضى لحاجته، سأل من النبي حاجة، قال له يا رسول الله خلي ادعو لك، قال له بلى ادعو، قال اللهم ارحم محمد وارحمني ولا ترحم احدا معنا. قال له النبي ليش؟ ليش؟ لقد بخلت كريما، ليش؟ هذا عطاه الله يسعى البر والفاجر، قلت شبارك انت ان الله يرحم الاخرين؟ صدقني ان هذا يمثل شريحة من الناس. وحياتك اكو بعض الناس عند نفس اعوذ بالله يريد يحرق بها المجتمع كله. نفس خبيثة منكرة. واكو بالعكس والله نفوس تحب الخير للناس. نفس يعني تحب العطاء، تحب الخير، تحب الرحمة. هذا تأمل يجي فد افق ضيق اخبر لي ولي محمد بس احنا. قال النبي لا. صحح آراءك، الله عز وجل عطاء ما يقف عند احد، لقد بخلت كريم والكريم لا يبخل. المهم ان الانسان عندما يقدم على الدعاء كون شروط الدعاء، اداب الدعاء، واهم شروط الدعاء ان لا يكون بطنه مملوء حرام ويدعو. ترى هنا المشكلة شوية اللي منع ترى من قبول استجابة الدعاء اكل الحرام، اكل، ان الله طيب لا يقبل الا من الطيبين. اكو شروط، اكو اوقات. موضوع دعاء موضوع طويل، بس الدعاء الله تبارك وتعالى دعاء المظلوم لا يرده بل يحوله، لمن؟ يحول الى سهام تقع على رؤوس الظالمين. بس شوكت شوية هاي الحكاية، الاستجابة شوية ما تدري شوكت، يعني الواقع تخطيط الله عز وجل ما تعرفه شنو، تخطيط الله ما تعرفه شنو. صدقني ان احنا نفوسنا نفوس ضيقة، يعني ما يقدر الانسان، تعرف انا محدود الانسان، بالعجل ينزعج، يعني بالعجل يزع يمل، اذا اصابه الضر ما يقدر يحصل توازنه. ليش يا ربي؟ بس بالاثناء شنو المصلحة هي، شنو التخطيط، ما يعرفها. مو سهل على الانسان ان يتعرف على المصلحة والتخطيط. واما ارادة الله عز وجل، اما كون الله لا يريد ظلما للعباد، هذا امر مفروغ من عنده. واما ان الله عز وجل ينتقم من الظالم، هذا امر مفروغ من عنده. لا بس اكو شيء، شنو الشيء؟ ان احنا قد نلاحظ اكو فرعون ينتقم من الناس، لكن مو شاعرين ان بعض الذي ينتقم منهم هم فراعنة امثاله. شايف بعض الذي ينتقم منهم، لان غالبا ذول اعوان الظلمة، من اعان ظالما شلطه الله عليه نفسه هو هذا. فالفرعون صغير يظل يجندل به هذا الفرعون الكبير الى ان يصفي جند انتقم به وانتقم منه. شايف؟ بس احنا ما يعني نتسرع نتصور ان الله عز وجل قد اهمل او شد الباب في طريق، لا لا لا، الله تبارك وتعالى لا يشد الباب في طريق استجابة الدعاء. مثل ما يقولون الكلمة اللي اصبحت تتداول على الالسن انه يمهل ولكنه لا يمهل. زين اتخطر بالمناسبة لما جابوا العباسيين الاتراك، العباسيين الواقع من اكبر اغلاطهم بالتاريخ استيراد الاتراك، يعني هذه غلطة ما انشاها التاريخ الهم ابدا، لان هي هالغلطة هذه تركت علينا بصمات مروعة. شلون يعني؟ تصور انت الاتراك سووا بنا عبر التاريخ، الاتراك يعني الغموا تاريخ الاسلام ودمروا المسلمين وبالذات العرب، دمروهم دمرة مروعة، لان الاتراك ما رحموا لا تاريخنا ولا حضارتنا ولا فكرنا ابدا، وملؤوا لك الارض بدمائنا. تصور انت حادثة واحدة بسيطة، واحد من الشحنة بالحلة يتعارك له ويا واحد من القواد الاتراك، يلقى الوالي التركي شلة يهيئ له حملة كبيرة، ذيك الحملة تستاهلها حوالي 3000 قتيل. نبهلي هاللون كانت معاملتهم ويانا. وما ننسى ان ذولا اشتركوا من الام في مجتمعاتنا الاتراك، واللي سببها سببها العباسيين، والعباسيين ترى جابوهم لضرب العرب. ليش؟ لانه العرب في ايام العباسيين استفحلوا شوية، قاموا نفوذهم بين وبدأوا يقفون في طريق العباسيين، وبدأت ثوراتهم تتناقض على العباسيين فانفعلوا. يعني مثلا ثورة ابو الشرايا كانت بالكوفة في ايام المأمون، زيد اتحرك بالبصرة، فلان اتحرك باليمن ابراهيم، فلان اتحرك بالمكان الفلاني، فشافوا ان العرب ما دي يعني ما جاي يخضعوا لهم، لابد من اخضاعهم، بيش يضربوهم؟ استوردوا الاتراك لضربهم. لكن من اجوا الاتراك وصل الامر الى درجة مروعة. يعني تتصور هذا عبد الله ابن المعتز، عبد الله ابن المعتز صاحب الابيات اللي خاطب بيها العلويين: لكم رحم يا بني بنته، ولكن بنو العم اولى بها، قتلنا امية في غابها ونحن احق باسلابها، ونحن ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون باهدابها. هذا هو صاحب الابيات المشهورة. يعني هاي الفكرة اللي يتبنوها العباسيين ان الحسن والحسين اولاد بنت النبي، وابن البنت ما الى ميراث مع العم. النبي مات وعم العباس عدل، وعم ابو طالب ميت، الموجود ابن عم علي، وعلي ابن عم، والعم موجود وابن العم يحجب العم. يعني اذا اكو واحد يموت وعنده عم وعنده ابن عم، الميراث يروح للعم باعتبار العم من طبقة اقدم، ابن العم محجوب. وعليه انتو يا اولاد علي ابن ابي طالب انتو اولاد بنت ما تستحقون ميراث. هذه كان يتبنى هذه الفكرة طبعا، والبلاط العباس يتبناها للفكرة. وانا اتخطر اكثر من مرة اشبعت للبحث هذا الموضوع. هل مسألة بالذات هذا عبد الله ابن المعتز كان من اشد الناس عداء للهاشميين. شوف الاتراك سووا به. طبعا هو طلع على المقتدر، وش قد صارت خلافته؟ كل خلافته 24 ساعة. اينا 24 ساعة. وبعد ذلك حصل عليه الانقلاب من بعد 24 ساعة. ولذلك يقول الصفي الحلي: وما شاوروك سوى ساعة، او وما امروك سوى ساعة، وما قمصوك باثوابها. هي كلها عبارة عن 24 ساعة يقضيها للحكم، بعدين انتقضوا عليه، قبضوا عليه جابوه. شوف الوان العقاب اللي ارد اقول لك الاتراك بدأوا يوقعوها بدول العباسيين. شلون دول جابوهم حتى يسلطوهم على الناس؟ بالاخير الله سلطهم على العباسيين. جابوا على عبد الله بن المعتز، لبسوه سراويل من جلد وحشوه بيش بالثلج، بالثلج ها، حشوا سراويله بالثلج وخلوه مطروح الى ان مات. 24 ساعة مات، شالوا جيف تلب. اذا تمر على مصارع العباسيين اللي يحسسوها الاتراك وصلت الى درجة مروعة. يعني واحد يشملون عيونه ويصبون رصاص بمكان عيونه، واحد يجيبون من فاخن يشدون منافذ جسمه وينفخون جسمه ويضربوه بالسياط حتى يرتفع لحمه مع السياط. الوان من التعذيب والتنكيل لا يقوى الانسان على سماعها فضلا عن رؤياها. هذول بقدر ما سووا الاتراك الواقع، بقدر ما جابوهم حتى ينتقمون بهم من الناس، الله سلطهم عليهم بعد ذلك. المهم كانوا هذول يطلعون ايام المعتصم، يركبون على خيلهم ويطلعون وين؟ بالشوارع. من يطلع بالشارع ما يقول هذا الشارع اكو بي مثلا امرأة ضعيفة، او اكو بي طفل، او اكو بي افرض رجل كبير السن يريد يعبر. لا، كل ساعة تلقاهم جندليلهم واحد. يعني هالمصيبة اللي تشوف عندنا شاب السيارات، هالمصيبة اللي تحظى بالسيارات، تلاحظ يومية عدد المصارع يركب له اصلا ما يشعر اكو بطريقة احد من يمشي بسيارة. ما يتصور ان هذا الشارع مثلا بيه الطفل الصغير، بيه الرجل الكبير، بيه المرأة، بيه المسكين الغافل. مو اكو واحد طالع مدولغ. يعني هذا يقول واحد طلعت من بيتي شيء بشيء اذكر، يقول طلعت من بيتي انا على الدرج، قلت لي الجارية ما عندنا دقيق بالبيت، وطحين ما عندنا رغيف خبز ناكل. يقول رأسا بمجرد ان قالت لي ذلك تعثرت وسقطت من السلم. وبعد فعلا قد تلقى واحد دايق ما محصل شغل، واحد فقير، واحد يعبر الشارع، واحد مريض، ايش دعوة طاير؟ يعني افرض مصيبة. هلا اقول لك روح مواطنة عامة، ما عندنا شعور بمصلحة عامة بالمرة. المهم هذول كانوا يمرون بشوارع بغداد، امرأة يسحقونها، طفل صغير ساحقي، رجل كبير. وقفوا البغداديين للمعتصم، قالوا له للمعتصم: امنع جنودك عنا، جنودك امنعهم والا حاربناك. استغرب المعتصم الكلمه، قالوا ليش راح تحاربوني؟ شنو الجيش اللي عندكم؟ قالوا له: لا والله احنا ما عندنا جيش من الجيش اللي تتصوره، يعني ما عندنا اسلحه ولا عندنا عده، ولكن نحاربك بدعاء السحر، نشغر عليك الى الله ليلا، اذا صار الليل نتجه الى الله. التفت إليهم قال لهم هذا جيش لا أقوى على قتاله قط، هذا جيش أنا ما أقدر على قتاله. صح، نعم ونعمة عين، سأنتقل. فعلا انتقل، هو هذا صار السبب بنقل العاصمة من بغداد إلى سامراء، نقل جيشه، وأول ما إجا إلى القاطول ومن بعد القاطول انتقل إلى سامراء، أسس مدينة سامراء وإلى أن صارت عاصمة مدة من الزمن حتى أخنى عليها الدهر وانتهى الأمر. موضع الشاهد أن دعاء السحر جيش لا يقوى عليه الإنسان. الإمام سلام الله عليه يقول من رزق الدعاء لم يحرم الاستجابة. زين، هذا واحد. يبدو اكو بعضهم خطية يتعب بالنهار ويجي هنا ويحسن ما ادري فاكين مبردة او لا، وجاي نام يبدو على البرودة، لا بعد فالصلوات حتى يبعد بعضهم. لا لا اسم الثانية. الثالث يا رحمة الله. زين، ثم تقول او الكلمة ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة. الواقع الاستغفار ايضا الى اركانه، الى شروطه. اكو ترى نوع من الاستغفار هو استهزاء بالله عز وجل، يعني اكو واحد يمارس المحرم ثم يجي يقول استغفر الله وفي نيته ان يعود الى ممارسة المحرم مرة اخرى، هذا يهزأ بنفسه اولا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني هذا لون الله عز وجل يعامل معاملة الماكر. شو الصور هذا؟ مغفل؟ شو الصور ان الله يغيب عنه هذا المعنى؟ انا لما اريد استغفر كون عندي عزم على التوبة، كون استغفر عندي عزم على التوبة، اريد ابطل فاقول له يا رب اغفر لي، بعدين الفت نظرك ترى اكو ذنوب ما يفيد لها الاستغفار. التفت لي، احنا عندنا الذنوب اقسام، اكو قسم من الذنوب ذنوب لا يغفرها الله عز وجل من قبيل الشرك بالله تبارك وتعالى، هذا لا يغفر. اكو قسم من الذنوب ذنوب لا يدعها الله، يعني ذنوب المداينات بين العباد، بيني وبين العباد مداينات، واحد يطلبني بعروه، واحد يطلبني بامواله، واحد يطلبني بكرامته، اذا ما اخذ رضا غريمي هذا شيء لا يدعه الله عز وجل. الباري يقول لك انا في هالحال ما اقدر اتصرف بشيء، لان انا عادل والعدل وضع الشيء بموضعه، وانت معتدي على هذا اخوك في الدين، روح لي اخذ من خاطره خلي يرضى عنك، يبقى الحق العام يمكن انا اتساهل وياك به. واكو من الذنوب ذنوب لا يطالب بها الله برحمته قد يغفرها. التفت لي، بس انا يهمني اكو نقاط ينصون عليها الفقهاء يسموها الكبائر. الكبائر معروفة، بس انا لفت نظري منها بعضها وقد نص عليها اكثر من فقيه من فقهائنا وتهمني شوية. هاي من جملة هذه يقولون استحلال الكعبة. نبه لي، شنو معنى استحلال الكعبة؟ يعني ان الانسان لا يحتفظ بحرمة الكعبة. اذا ما احتفظ بحرمة الكعبة هاللون هذا شسمه؟ اسمه كبيرة هاللون من الذنوب، بحيث ان الداخل الى الكعبة يجب ان يرعى ان الكعبة للمسلمين عامة، فاذا دخل اليها كل تصرف من تصرفاته كون يرعى فيه حقوق المسلمين. هنا عندنا مشكلة والله الواقع، يعني تصور الان العامي، نفرضني انا عامي ورايح اريد احج، الفقيه مالي مثلا في فتوى يقول لي انت من تخلص من السعي وبعدين عليك طواف اخر، زين كون ارجع اطوف الطواف الاخر، بينما بعض المذاهب مثلا قد ما عندهم هذا الطواف افرض. فمثل هالحالة انا ليش ما تمكنني انا داخل انا في حرم الله في حمى الله، ليش ما تمكنني مثلا اؤدي حقي؟ اي وحدة مثلا انا مذهبي يفتيني يقول لي انت ما يجوز لك تمشي بالظل السائر، ماشي انت لازم مكشوف الرأس، وش تسوي؟ يعني انا لم اعتقد ان تخلف هذا الشرط يخلي الحج باطل، اذا تخلف الشرط معناه الحج باطل، فاذا ليش ما تمكنني؟ شنو المانع انت ان تخليني انا مثلا اكشف رأسي وافوت مضارك انا مضايقك بشيء مسلم انطيني حريتي مثلا. اتلاقي يعني الان وين هذا يقترض تمنعني من ممارسة حقي وين في الكعبة. هو استحلال الكعبة باي معنى يعني استحلال الكعبة شنو يعني الاعتداء على حرمة مسلم في الكعبة ولا استحلال الكعبة شنو يعني اذي الحجارة ما الكعبة الحجارة ما عليها شيء اذي الارض الارض هم ما عليها شيء اذا شنو معناها معناها اني اقترف في داخل الكعبة عملا لا يتناسب مع حرمة الكعبة. طيب وما اكو اعظم من حرمة المؤمن حرمة المؤمن اعظم عند الله من حرمة الكعبة. انا داخل اريد اؤدي مشاعري شنو المانع ليش تمنعني من اداء مشاعري مثلا هذا شيء. شيء اخر انا اطب ما احترم الكعبة. اكو بعض الناس قد يدخل عند استهانة بحرمة الكعبة تصدر منه كلمة نابية حركة نابية تصرف مو تصرف معقول. ولهذا يقولون الفقهاء تكره السكنى في مكة والمدينة. تدري ليش؟ شنو السبب؟ يقول السبب مخافة من ان يهين الانسان الحرمين. يعني اكو كثير من الناس يتساهل بنظافته مثلا يتساهل بآداب ازاء الحرام. وهذه ترى المشكلة مو بس بالحرمين مكة والمدينة. يعني انا مثلا عندما ادخل الى الكعبة كون اشعر اني في بيت الله اشعر بهالبيت اللي الله عز وجل جعله مثابة للناس وامنا كون اتصرف تصرف عبد ذليل خاضع بين يدي ربه ما اكو عندي من هذا الشيء. اجي انا ارد التمس الحجر يجيني واحد ينعتني بالشرك يا اخي انا مو مشرك يا سيدي انا اريد التمس الحجر. بعدين هذا رسول الله صلى الله عليه وآله سوى والقرآن يأمرني باتباع سنة الرسول. لأن اكو واحد مثلا يجي يريد يصلي عندما يصلي تلاحظ صلاته قد يعرض بها الى ضغوط. اذا حرمة الكعبة استحلال حرمة الكعبة من الكبائر. انا ما اقدر اقول لك صار في تاريخ الكعبة شلون استحلت حرمتها لانه اصبح شيء مكرر ومعاد. لكن يوصل الامر الى درجة يجي واحد يسوي له عريش يجيبون خشب ويصعدون النجارين يسوي له عريش على سطح الكعبة ويجلس على سطح الكعبة يطلع له باطية كبيرة مع البلور كاسة مع البلور كبيرة ويصب زقاق خمر بيها في داخل الكاسة ويلتفت الغلامة يقول للغلامة اين القمر القمر وين يقول تنعكس أشعة القمر على الباطية يبين كأن القمر بالكأس يقول لا القمر في كأسك فيقهقه ضاحكا. ومع ذلك بعد لسه هذا خليفة مسلمين. المهم استحلال حرمة الكعبة من الكبائر بعد هذا من الذنوب اللي طبعا تشكل ذنب كبيرة من الكبائر موقف السماء منها موقف صعب جدا في قبولها. مثلا التعرض بعد الهجرة شنو معنى التعرض بعد الهجرة يعدوه من الكبائر الفقهاء. شنو معنى التعرض بعد الهجرة؟ التعرض بعد الهجرة يبدو من عند ان الاماكن اللي بوسع الانسان بلدان بوسع الانسان ان يتعلم بها دينا يتعلم بها اخلاقه يتعلم بها قيمه يعوفها يطلع وين يسكن البوادي. غالبا البوادي شنو بيها؟ البوادي اكو بيها خشونة اكو بيها بعد عن العلم اكو بيها بعد عن الدين. يعني انا اريد لي حكم شرعي طبعا الحكم الشرعي وين القى بالرعاة الابل طبعا لا القى بالبلد اللي بعلم وبعالم وبمكتبة واقدر اتعرف على ديني واتعرف على اخلاقي. واحد ما عنده من ذني شيء واحد لا والله عنده يعني نفرض قد واحد عالم اكو عالم يريد يفر بدينه. يعني قد واحد يقول لي شان هو كل تعرض واكو تعرض بالعكس ربما يدعو الى الدين ليش؟ يعني نفرض قد عالم صار بناء يطلع من هالمجتمع لان المجتمع اصبح يتعبه اصبح يشغل ذهنه يتعبه. يعني مجتمع المدينة اصبح مجتمع يجعج ابو الدين يجعج ابو الخلق كيف؟ تصور اكو بعض المدن ما يقدر يسكن بها الانسان ما يقدر يسكن بها فتن بها قلاقل بها انحلال بها ميوعة بها مصائب كثيرة. في شوية ينحبش ببيته يطلع يروح الى مكان بعيد انت تتصور الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في ايام كان يضيق بمجتمعه، يضيق جدا بمجتمعه، يطلع من الكوفة وين يروح؟ مع العلم امير المؤمنين بما يملك من طاقات حاول تطويع المجتمع، بس المدة قصيرة مو كافية، يعني ما نقدر نكلف علي ابن ابي طالب باربع سنوات ان يخلق مجتمع مثالي. هالمجتمع كان يضايق من عند الامام وين يروح؟ يطلع لي برا ينكث الارض باصبعه يقول وبالصدر لبانات اذا ضاق لها صدري نكت الارض بالكف وابديت لها شري، فمهما تنبت الارض فذاك النبت من بذري. مو هيك تعرب، يعني الانسان يطلع التعرب يعني يطلع لون الى الباديه، هذا المقصود به لما يقولون اعرابي يعني ساكن الباديه مو جنس. هلا صحح لك النقطه شويه، شفت له اكو فرق بين عربي وبين اعرابي. العربي يعني اللي دم دم عربي، جنس عربي، والاعرابي اللي يسكن الباديه، كل واحد يسكن الباديه، حتى لو تركي يسموه اعرابي، حتى لو كردي يسموه اعرابي. منين ماخوذ؟ ماخوذ من الاعراب وهو الخروج عن المدينه يعني الظهور. زين، والمقصود اذا التعرب يعني ان الانسان يطلع للباديه، اذا طلع للباديه شو يصير؟ يعني ينسى قيمه تعاليمه اخلاقه. هنا هذا بلد بمصدر مع العلم، مصدر مع الثقافة، اقدر اطلع على علم على ثقافة استفيد، احتك بمصادر ديني، انا ما عندي من ذني شيء واطلع اروح للبادية، هذا معناه تضييع لنفسي. التعرب بعد الهجرة. زين، ما انا ما اجد يعني هذا التحليل ما اجده مقنع. انا اتصور ان القضية هاي الكلمة تختص بايام النبي، وقد يكون اكو الى وحدة ميلاد في مجتمعنا المعاصر، لكن هي تختص في ايام النبي، ان في ايام النبي واحد هاجر، او في ايام الائمة واحد هاجر وصار تحت ظل الائمة وبامكانه ان ينتفع من علومهم من اخلاقهم، هذا يعوف هذا ويطلع الى البادية، يطلع يسكن مع البدات مع الاجلاف الغلاظ. قطعا هذه فد وسيلة من وسائل تضييع الدين، هذه يعدوها العلماء من الكبائر. بعد من الكبائر نكث الصفقة يسموه. نكث الصفقة شنو؟ النبي صلى الله عليه وآله يشرحها لنا، يقول يبايع بيده اليمنى ثم يأخذ سيفه لقتال الإمام. مثل ايش؟ مثل بيعة طلحة والزبير ذولا، او الجماعة اللي بايعوا الإمام أمير المؤمنين رأسا، منا بايعوا ومنا أخذوا سيوفهم إلى قتاله. ولذلك الإمام أمير المؤمنين يسئل للزبير، يقول له أنت وجدت مبرر لقتالي؟ أنت لما طلعت الآن وصرت تقاتلني ليش؟ أغلطت أنا بشيء؟ سويت يعني ماذا صنعت؟ كفرت بعد إيمان؟ شنو صنعت محرم؟ عملت عملا استوجب أن تنكث أنت بيعتي أو تنقض بيعتي؟ عرفتني بالحجاج وأنكرتني بالعراق، فما حدا على ما بدا؟ قال له مو انت تذكر لما انا كنت امشي واجيت انت وياك رسول الله صلى الله عليه واله، لما شفتني التفتت للنبي قلت له يا رسول الله ان عليا فيه زهو وكبرياء، تذكر؟ قال لك علي ابن ابي طالب ما فيه زهو ولا فيه كبرياء، فيه عزه، والعزه لله ولرسوله وللمؤمنين، تتخطر؟ قال له والله نسيت، انسانيها الدهر، وانا لو ذاكرها ما اطلع لقتالك، الان اسمح لي ارجع. رجع وكانت النتيجة مصرعة، اجى لي هذا بوادي السباع، اقبل اليه عمرو بن جرموز قتله وانتهى امره. موضع الشاهد التعرب، نعم، بعد الهجرة هذا سبب، ونكث البيعة يعني واحد يبايع من هنا ينكث الصفقة، هذا يعتبر ايضا من الكبائر. اكل مال اليتيم، وهي مسألة متصلة مع الإنسانية، واحد اليوم مات أبوه واليتيم ما إلى أحد، إجا الولي صار يدير أموره، بدل ما يدير أموره قام يأكل أمواله. أكل مال اليتيم من الكبائر، هذا بدل مثلا أن يأكل أمواله، كمان لاحظين هالحرارة على هالشباك ليش سادين هالشباك؟ ذاك اللي بالطرف أنت تحوى الطر ويخليه أكل مال اليتيم أيضا يعتبر كبيرة من الكبائر التي توعد الله عز وجل عليها بوعيد خاص. كل هذه الكبائر لها حساب ومداينات العباد. فلما الإمام يقول من رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة، كون الإنسان عنده تفرقة بين الذنوب، أكو والله ذنب يمكن الله عز وجل يسامحني به، شوية قصرت بصلاتي، شوية مثلا ظلمت نفسي، أسأت إلى نفسي في بعض المحرمات اللي ما إلها صلة بحقوق الآخرين، لكن الأشياء اللي إلها صلة بحقوق الآخرين هذه مدايانات العباد، الله عز وجل غدا يسألني عنها. فلنتصور احنا كل استغفار يعني الله يسبب لنا المغفرة، مو اكو بعض الناس بناها اذا اقترف الذنب واستغفر الله خلاص غفر الله له، لا، كون نفرق بنوعية الذنوب. بعد يقول الامام سلام الله عليه: ومن رزق التوبة لم يحرم القبول. بس التوبة شلون يعني؟ التوبة لازم تكون توبة صادقة، يعني عزم عند الانسان على عدم العود وشعور بالندم في قرارة نفسه، واذا تاب مع ذلك العزم تقبل التوبة، لكن بشرط. وانا قريت رأي الى بعض المفسرين، هذا المفسر يقول عند هاي الاية بسم الله الرحمن الرحيم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. يقول هاي الاية نزلت بعلي بن ابي طالب وطلحة والزبير. شلون؟ يقول الله عز وجل يوم القيامة قبل ما يطبب علي بن ابي طالب للجنة وقبل ما يطبب طلحة والزبير يوقفهم، ايش اكو عندهم غل بصدورهم يطلعها يوخره ويخليهم اخوان ويصالحهم وتنتهي المشكلة، يروح كل شيء بعد ما اكو. تقول له تعال هناك هذول 70,000 اللي راحوا هذول منو مسؤول عنهم؟ الدماء هذه منو مسؤول عنها؟ اذا كان الله عز وجل قضية بهالدرجة من البساطة محضر له كادر للصلح وبالعدل صالح بين ذولا وذولا، شنو هالمساكين الدماء هاي اللي راحت وين؟ انت تتصور هالدماء شلون دماء؟ هاي وحدة راحوا اولاد لها اربعة بالواقعة، اربعة راحوا لها بالواقعة، واقفة تدور على مصارع اولادها، تقول شهدت الحروب فشيبنني، فلم ارى يوما كيوم الجمل اضر على مؤمن فتنة وأقتله لشجاع بطل، فليت الضعينة في بيتها وليتك عسكر لم ترتحل. عسكر اسم الجمل اللي ركبته أم المؤمنين. زين تقول وليتك عسكر لم ترتحل. زين هذه هالمجزرة اللي أدت إلى أنهار من الدماء هالشكل الله عز وجل رضى عن ذول اللي شببوا هالمجزرة وصالحهم بالاثناء، ما عللت لنا ذول المشاكين وين راح يروحون اللي نذبحوا؟ شنو ذنبهم؟ مصيرهم شنو؟ ما. انت لما تقرا هالتعليلات في تاريخنا يعني اعتقد زين من عندك، يعني انسانيه منك انك ما تبشق على تاريخنا وتقول هذا التاريخ هذا اللي بهالدرجه من الغباء بهالدرجه من البلاهه اللي ما بي موقف حدي. غريب يا سيدي، موقف حدي اكو اشياء اسمها حق واكو شيء اسمه باطل، لازم اضع اسمي على الحق، ايدي على الحق واضع ايدي على الباطل، واقول هذا حق وهذا باطل، لا اخلي المقاييس تتلخبط. اكو مقاييس الله عز وجل وضع لنا هذه المقاييس، يسألنا باشر عن الدماء، يسألنا عن كل التصرفات. اذا اللي مو يقول لك تاب خلص، هذا الرجال تاب، موضع الشاهد هذا الرجال تاب وانتهى كل شيء، بعد ما اكو شيء. زين يا با والله انا انصح، والله انصح واحد ان لا يتعامل ويا تاريخنا، لان بالتأكيد اذا تعامل ويا تاريخنا يصير عنده سكر ويصير عنده زغنبوت ويصير عنده كل شيء، علم الله يفقد اعصابه شهيد الله وكفى. يعني تصور هذا الرجال ابن حزم، الرجال ابن حزم يقول ان عبد الرحمن ابن ملجم كان مجتهد، اجتهد فاخطأ بقتل علي بن ابي طالب، الى اجر بقتل علي ان اجتهد فاخطأ، اما قتلت عثمان ذولا كفر ذولا ما اجتهدوا واخطأوا ابدا. كل شيء اخر مو هذا طبليه بالمسجد، هذا طبليه بالمسجد يا اخي، طبليه بمسجد الكوفة جاي يصلي بالمحراب، وهذا علي ابن ابي طالب اللي كل ذرة من كيانه في خدمة الاسلام، وهذا علي ابن ابي طالب اللي يقول للنبي علي مع القرآن والقرآن مع علي، ومع ذلك عبد الرحمن بن مرجم اجتهد والى اجر على قتله، لكن اللي قتل الخليفة الثالث مو مجتهد؟
يا سيدتي ليش ما تجنبون الناس، ما تولون، وخروا عن الناس، خلوا الناس يتلقون عقائدهم بشكل صحيح، خلوا الناس مقاييسهم محفوظة. ليش هالكلام اللي يخليك الواقع تفقد اعصابك؟ ليش انا اقول ان تاريخنا اكو بيه مفاعلات نووية؟ والله تاريخنا هذا بيه مفاعلات، علم الله تلغم التاريخ، يعني هذا التاريخ يريد لعناية حتى تستل منها المشاكل، مشاكل التي لا حدود لها. على اي حال مو كل توبة تقبل. هذا يتوب ايده ملوثة بيده ملوثة بدماء العباد. يعني ارجوك شنو المقياس اذا كان الحجاج باكر يقف بين يدي الله ويقول له يا ربي انا تبت؟ طيب يا اخي تعال انت لما تبت ايش خليت وتبت؟ انت مو خليت لك بحار من دماء وطلعت، شلون تبت يعني؟ ما خلص قولوا شنو المساكين شنو ذنبهم؟ مقاييس عجيبة، يعني مقاييس. انا ما يهمني هالكلام، هذا الكلام ما يأثر، يهمني شيء واحد، يهمني قلت لك ألا ينظر إلى تاريخنا وإلى تعليمنا لأحداث التاريخ بهاللون من الغباء، بحيث أن القارئ عندما يقرأ التاريخ يقول لك والله هذا ما يستاهل أن واحد يتعب عليه. إذن التوبة، التوبة من أشياء قابلة لأن يتوب الله عز وجل بها على العباد. أكو ذنوب يمكن أن يتوب منها إذا تاب الإنسان. الله عز وجل لا يحرم الإنسان من قبول توبته. بعد الشيء الرابع، ومن رزق الشكر لم يحرم الزيادة. بس شوية بالله صحح لي مفهوم الشكر. ترى احنا الشكر عندنا الى ثلاث شعب. الشعبة الاولى الشكر باللسان، ان تذكر دائما نعم الله عليك، اذا مرت عليك نعمة لله تقول الشكر لله، تشكر الله بلسانك بعد، وتشكر الله بقلبك. شلون الشكر بقلبك؟ مو اكو كثير من الناس يتصور ان جميع ما عنده من النعم هي براعة عبقريته، يقول لك انا انسان عندي علم وعندي ذكاء وعندي عبقرية، وانا خلقت الظروف، انا قارتها للحياة وانتزعت كياني انتزاع من الحياة وفرضت نفسي عليها. لا، هذا الغلط الكبير، هذا الغلط اللي لا حدود له. انت جاي تشوف امام عينك اكو كثير من الناس يملكون عشرات المؤهلات بس ما عنده شيء من الدنيا ابدا، وقد تلقى لك واحد ما يملك ولا مؤهل واحد، وتلقى النعم داير مدايرة حوطة يمينا وشمالا، ما الها علاقة بقضية مؤهلات وعدم مؤهلات. انت تكون تعتقد ان الله عز وجل هو المنعم، هو المتفضل، هو اللي هي، يعني انا ما اريد اغفل جهد الانسان، يعني ما اريد اشاور بين الخامل وبين الذكي، لا لا، الخامل خامل والذكي ذكي، هذا الى اثره وهذا الى اثره، لكن اريد اقول انت لا تعتقد انك وصلت الى ما وصلت اليه بجهدك وحده، لا، اعتقد ان الله يسر لك سبل الرزق. هذه العقيدة اذا اعتقدت بها هذه الها قيمتها بالواقع، هذه هاللون من العقيدة هو شكر لله بالقلب، ان تعتقد ان المنعم المتفضل هو الله عز وجل وليس غيره. هاي اثنين. والمرحلة الثالثة اهم هذه، شنو هي المرحلة الثالثة؟ ان تساهم مما انعم الله عليك، هذا الشكر الواقعي. الشكر الواقعي اللي يعبر عنه حاتم ابن عبد الله الطائي، يقول شرط طارق المعتر يا ام مالك اذا ما اتاني بين ناري ومجزري أأبذل وجهي أو أأبسط وجهي، إنه أول القرى وأبذل معروفي له دون منكري. يقول أنا عندي عطاء، وهذا العطاء من الناتج، ناتج من شعوري أن لكل نعمة شكرا، ومن جملة الشكر ها ماذا؟ أن أساهم مما أنعم الله علي، مما أعطاني أساهم، لأن مو معنى الشكر أني أملأ بطني من الطعام وبصف جايع يتلوى وأقول الشكر لله، هذا مو شكر لله، لا، بالواقع الشكر ان تساهم اذا اغثت من الى جانبك. ولذلك يقولون ان ذولا كان عندهم الشكر مو بس بحياتهم، لا، حتى عندهم بعد مماتهم. من اساطيرهم في تاريخهم يقولون ان حاتم كان اذا واحد نزل بقبره يقريه وهو ميت، انت قلت لي يقريه وهو ميت، شلون يعني؟ يعني يقولون اذا اجى واستجار بقبره قد يشوف حاتم في عالم الرؤيا يقول له اذبح بقرتك او اذبح ناقتك وابني عوضك. ويقولون اكو جماعة نزلوا بقبره وصار الليل قالوا له اقرنا يا حاتم، ما عندهم شيء، يقول ناموا نبهوا سمع ورغاء الناقة، فتحوا عيونهم الى الناقة منحورة، قاموا اليها تمموا نحرها واشتووا من لحمها وقاموا يأكلون. طبعا تبقى صورة هي، بس يقولون اجا من الصبح علي، اقبل علي يركض خلفهم يجنب معه ناقة، قال لها هاي عوض الناقة التي ذبحتها على قدر ابي. هي مو هيجي، لكن اكو عندهم عادة ذيك مفروغ منها تاريخيا ثابتة. شنو هي؟ ان يجون على قبور الكرماء يعقرون نياقهم على قبور الكرماء. تبالي يعني يقولوا له انت بحياتك كنت تعقر، بحياتك كنت تقدم الطعام، واحنا اكراما لذكراك ايضا نذبح ونقر الضيف على قبرك. هذا صحيح، هاي موجودة عندهم العادة. ولذلك واحد من شعراء الطف شي خاطب يخاطب الناس يقولهم عادة احنا في حضارتنا وفي تاريخنا نوقف على قبر الكريم نعقر عليا ناقة. الناقة شنو؟ اكراما لذكراه. اننا نقف على قبر الكريم هو نعقر الناقة، لكن يقولهم تعالوا ياي الى قبر الحسين. اش نعقر على قبر الحسين؟ ما نعقر ناقة على قبر الحسين، لا، الحسين كريم، الحسين مناط القلوب، الحسين موطنه القلوب، خلونا نعقر للحسين بدل النياق. ماذا؟ نعقر قلوبنا على قبر الحسين، نوقف على القبر لنعقر هناك قلوبنا مشاعرنا على هذا القبر. هل يقول هذا واحد من أدباء الطرف؟ يقول هلما معي نعقر هناك قلوبنا، اذا الحزن ابقاها ولم تتقطعي، هلما نقم بالغاضرية مأتما لخير كريم بالسيوف موزعي. اول من اقام عليه مأتم منه اول واحد سليمان ابن قبة، على مر على قبر الحسين ركز لواه وانشأ يقول مررت على بيات آل محمد فلم أرى أمثالها يوم حلتي، فلا يبعد الله الديار ولها، وإن أصبحت منهم برغم تخلتي، وإن قتيل الطيف من آل هاشم على الرقاب المسلمين ذللتي، وانحنى على القبر غمره بدموع عينه. هذه اول دموع شقت القبر. الدموع الثانية اللي شقت القبر دموع من؟ دموع جابر بن عبد الله الانصاري لما اقبل ومعه الاعمش ابن عطية، وجعل ببصره حول قبور الشهداء وصاح بأعلى صوته السلام على الأرواح التي حلت بفناء قبر أبي عبد الله وناخت برحله. أخذ يجول على قبور الشهداء ووصل إلى قبر الحسين، صاح يا حسين يا حسين يا حسين، ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه، وأنا لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أذباجك وغرق بين رأسك وبدنك. انحنى على القبر يبل القبر بدموع عينيه، ودموع ثالثة سقطت على القبر وبلت قبر أبي عبد الله دموع أخته زينب، ومعها مشبيات الطرف عندما وصلت ولاحت لها أعلام كربلاء، وأقبلت مهرولة إلى قبر أبي عبد الله. لو أنك يا خوي يشوف حالي حال الغريب بغير والي دون الكري تعز ودلالي من قوضة ذيش الليالي.
يقول هالإمام السجاد عم قومي انت بعد ما بيك مجال الى الدموع الى البكاء عم قومي معي. تقول له الى اين يا ابن اخي وين ما وين رايد بيه وين راح تروح؟ يقول لها الى المدينة. قالت ومن ذا بقي لي بالمدينة؟ اشبع عندي مجموعة من الديار خالية. دارت وجهها الى قبر ابي عبد الله. شتشور يا ابن امي عليها انا مشي يا ظلب الغابرية يا نازلين بكربلا هل عندكم خبر بقتلانا؟ اللهم نسألك وندعوك ونتوسل اليك بوجهك الكريم فرج عنا يا الله. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم من على مرضانا بالصحة والشفاء اجعل عواقب امورنا الى خير. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع امات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.